الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند الحديث 57 من شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا الحديث إذا يبين أنه إذا أقيمت الصلاة، الإقامة هو الإعلام الذي يكون بعد الأذان، فالأذان الأول هو إعلام لدخول الوقت، الأذان الثاني إعلام لإقامة الصلاة أي حتى يصلي الناس. فعند الإقامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء. في رواية: إذا أقيمت صلاة المغرب. إذا أقيمت الصلاة للمغرب وحضر العشاء فقال: فابدأوا بالعشاء. إذن هذه الرواية تقيد رواية الصلاة هنا، أي رواية إذا أقيمت الصلاة تقيدها رواية إذا أقيم للمغرب. وهذه فائدة نفهم منها أن عشاءهم إنما كان بعد المغرب. بعد المغرب لماذا؟ كانوا يأكلون العشاء عندهم يكون بعد المغرب، لأن بعد صلاة المغرب إنما مدة قصيرة، ثم يكون العشاء صلاة العشاء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ثمر بعد العشاء. لا ثمر بعد العشاء أي لا يكون هناك حديث بعد العشاء كما ذكرنا، إلا إذا كان في حق واجب، كمثل حق زوجة، كمثل حق علم، كمثل حق ضيف. فإذا كانت هناك هذه الحقوق الواجبة فهنا يقدم على النوم. أما السمر والكلام الذي لا يجدي فائدة كمثل كثير من جلساتنا اليوم، بل لعلها تكون في أشياء محرمة، فهنا كانوا يقدمون العشاء ويتعشون بعد المغرب، وهذه فائدة صحية، لأن هذا يكون بين العشاء وبين النوم سيكون وقت طويل يكون فيه هضم للطعام، فهذه فيها فائدة فائدة صحية. فهنا قالت عائشة أن النبي قال: إذا أقيمت الصلاة، وذكرنا أن في رواية صلاة المغرب وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذه مسألة ثالثة، أن البدء بالعشاء هنا كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ الحديث على ظاهره. وقبل أن نبين العشاء يقدم، ما هو حضور الطعام أولا؟ هل معنى حضر العشاء يعني وضع على الأرض، أم أن حضر العشاء أي أنه طهي ولكن ما زال في مكانه؟ واضح؟ يعني العشاء الطعام، هل حضور بمعنى أنه وضع على الأرض؟ يقول لك خلاص يا ابني ما تروحش تصلي، ده خلاص الأكل اتحط على الأرض. هل هذا هو الحضور؟ أو أن الحضور هو وجوده على مكان الطهي، يعني الأكل خلاص خلص وتعمل ومحطوط على البوتاجاز، واضح؟ فأنت رايح تصلي وقيمة الصلاة، هل هنا حضور انتهاء الطعام من الطهي يسمى حضور، أم أن الطعام وضع على الأرض يسمى حضور؟ الصحيح أن الألفاظ على ظاهرها أنه إذا حضر الطعام بمعنى أنه طهي ووضع للطعام، وضع للأكل يعني، واضح الكلام؟ لكن طهيه ووضعه في مكانه لا يسمى حضور، إنما يسمى انتهاء طعام، انتهاء من الطهي، لكن حضوره أن يوضع إيه؟ أن يوضع أمامك هكذا. طيب هذه مسألة. المسألة الرابعة: إذا وضع أمامي وأنا جائع وأقيمت الصلاة، هل وجب علي أن أجلس فآكل للوجوب؟ معنى ذلك أنني لو ذهبت إلى الصلاة وتركت الطعام أثمت، أم أن هذا الأمر فابدأوا إنما هو للاستحباب وليس للوجوب؟ اختلف الناس في هذه المسألة على قولين. ثم بعد ذلك ما هي العلة أصلا؟ ذهب أبو محمد بن حزم إلى الوجوب، إلى الوجوب أنه لابد أن يأكل، بل إن ابن حزم رحمه الله قال ببطلان الصلاة، لو أنه ذهب إلى الصلاة وترك الطعام الذي وضع أمامه وذهب إلى الصلاة فصلاته باطلة. لما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فابدأوا بالعشاء، وإذا بدأ بالصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صحيح، لكن الجمهور على أن صلاته صحيح، صلاته صحيحة. لما صلاته صحيحة؟ قال لأن هناك الجهة منفكة، الجهة منفكة، فرق بين أمره بالصلاة وفرق بين أمره بالعشاء. فلو أنه صلى فيكون آثما، هذا على قول الإيه؟ على القول بالجو. فلو صلى وترك الطعام الذي هو قد وضع على الأرض على ما ذكرنا، قد وضع على الأرض هكذا وتركه وذهب إلى الصلاة، قالوا الصلاة صحيحة. لما؟ لأن الجهة منفكة، واضح؟ الجهة إيه؟ منفكة، هناك أمر بالصلاة وهناك أمر بالعشاء، فإذا لم يبدأ بالعشاء فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة. كمثل أن تقول لمولى عندك، تقول يا فلان خيط لي هذا الثوب، خيط لي الثوب ده ولك أجر، ولا تدخل هذا البيت وإن دخلته فعليك العقاب. فلو دخل البيت وخاط لك الثوب داخل البيت فكان من مقتضى العدل أن تعطيه الأجر على خياطة الثوب وأن تعاقبه على دخول البيت، واضح؟ لكن لو كان الأمر هكذا منصب على ذات العبادة فتكون هنا العبادة باطلة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير وعن لبس الذهب، كما في سنن الترمذي أمسك النبي بالذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والذكور هنا يشمل الرجل الكبير ويشمل الطفل صاحب اليوم، لأن بعض الناس بيولد له طفل ذكر ويلبسه برضو إيه؟ خاتم ذهب، يقول لك ذلك للكبار، حرام للكبار، خطأ، لأن النبي قال حرام على ذكور أمتي، وهذا إيه؟ وهذا ذكر. فنهى النبي عن لبس الحرير والذهب. فلو أن رجلا لبس الحرير والذهب وصلى به فحكم الصلاة صحيحة، وهو آثم على لبس الحرير والذهب. لما؟ لأن الجهة منفكة، عندي نص بالنهي وعندي نص بوجوب الصلاة. لكن متى تكون الصلاة باطلة؟ لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بذهب، لا صلاة بحرير، فلو جاء الحديث لا صلاة بذهب ولا صلاة بحرير لكانت الصلاة هنا إيه؟ لكانت الصلاة هنا باطلة. لما؟ لأنه نهي منصب على ذات العبادة، فكانت الجهة غير منفكة، مفهوم هنا؟ فقوله عليه الصلاة والسلام هنا فابدأوا بالعشاء، إذن أمر بالعشاء، هذا نص وحده، وأنت أمرت بإقامة الصلاة بأن تصلي، إذن هذا نص وحده. فلو أنك لم تقدم العشاء وكنت جائعا كما سنتكلم في العلة، وأنت لم تقدم العشاء وقدمت الصلاة هنا فتكون هنا إيه؟ آثما، وأما الصلاة فصحيح. واضح الكلام؟ هذا على القول بالوجوب. الجمهور قالوا هو للاستحباب، هو للاستحباب. لما للاستحباب؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا يسكن به ثم يذهب إلى الصلاة، ولكن ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام ليطعم. يعني مثلا عندك في الصحيحين من حديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتز من كتف شاة، يعني وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كتف شاة، اجتز منه يعني قطع عليه الصلاة والسلام، اجتز من كتف شاة فأكل منها ثم دعي إلى الصلاة فطرح السكين وقام للصلاة، فطرح إيه؟ السكين وقام إلى الصلاة. إذن الطعام هنا إيه؟ أجل، كان حاضرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهش منها دعي إلى الصلاة فطرح السكين وقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي. واضح. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصوم قال كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء ثم ذهب إلى الصلاة. كلام ده في رمضان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان إيه؟ يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء. وهذا الحديث يرد على ابن حزم، لأن ابن حزم أوجب أكل التمر في عند الفطار، يعني إن لم تفطر على تمر فأنت آثم عند ابن حزم. يعني لو شريت مثلا شوية جوافة زي دول تأثم. أو محمد بن حزم يقول لك أنت آثم عاصم، لازم تفطر على تمر. ليه؟ عنده دليل. ابن حزم يعني ابن حزم ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك لا يختلف أبو محمد بن حزم مع الفقهاء في مسألة وكان فيها نص إلا وكان القول قول ابن حزم. فهو ممكن يقول لك يجيب لازم يجيب دليل، لكن ممكن الدليل ده يكون له صارف لا يقع على ابن حزم، لكن ابن حزم في غالب ما يتكلم لابد أن يأتي إيه؟ على كلامه بنصوص. ابن حزم احتج بإيه؟ احتج بحديث عند الخمسة إلا نسائي من حديث سلمان بن عامر الضبي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناده حسن لغيره، قال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر أهو، فإن لم يجد فماء إذن فليفطر على إيه؟ على تمر. فليفطر هنا فعل إيه؟ مضارع مجزوم بالأمر للوجوب. لكن لاحظ هنا حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطر إيه؟ يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من إيه؟ من الماء. الشاهد هنا إيه؟ حديث أنس قال ثم ذهب إلى الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حسى حسوات من الماء ثم ذهب إيه؟ إلى الصلاة. مفهوم؟ وفي الغالب أن الطعام يكون إيه؟ لكن ممكن تجيب عنه بأن الطعام، ما أدراك في الحديث أن الطعام كان حاضرا، ونحن بينا أن حضور الطعام هو وضعه على الإيه؟ على الأرض، صحيح ولا لا؟ لكن حديث رفاع الماضي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتز من كتف شاة ثم ذهب إيه؟ ثم ذهب إلى الصلاة، ثم دعى إلى الصلاة فطرح السكين وقام ليصلي. ابن عمر كان يأخذ على ظاهر الحديث، فكان ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة كان يسمع قراءة الإمام، يعني أقيمت الصلاة والإمام بيقرأ، كان يسمع قراءة الإمام وهو جالس يأكل. قال لا أقوم حتى أسكن، يعني حتى إيه؟ خلاص ما يشبع كده يقوم إيه؟ يقوم يصلي. طيب ما هي العلة؟ يعني هل العلة، هذه المسألة الخامسة أو السادسة، ما هي العلة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فابدأوا بالعشاء. هل الأمر هكذا أمر مجرد فابدأوا بالعشاء، أم العلة حتى تسكن الجوع ليقوم قائم الخشوع؟ واضح؟ إذن ليسكن الجوع حتى يقوم قائم الإيه؟ الخشوع. لأن الإنسان إذا قام ليصلي بين يدي الله ثم وهو جائع جدا، هذا لا يكون إيه؟ خاشعا بين يدي الله. والحديث ده قاس عليه العلماء، قالوا هذا هو المعنى المراد من الحديث، هذه هي حكمة الحديث لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا. إيه ما هي الحكمة؟ لا، ما معنى الحكمة؟ الحكمة الغاية والمقصد من الحكم، هي الغاية والمقصد من الحكم. إذن الغاية والمقصد من الحكم إيه؟ اللي هو فابدأوا بالعشاء أن يقوم قائم الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع ركن من أركان الصلاة، ثم اركع حتى اطمئن، ثم ارفع حتى اطمئن، ثم اسجد حتى اطمئن، حديث المسيء صلاته. فالخشوع ركن أركان الصلاة، فلا يتم الخشوع إلا بتسكين الجوع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يتم الخشوع إلا بتسكين الجوع، فصار تسكين الجوع واجب. وضحت المسألة ولا لا؟ اصبر يا أبا الذهب. ما تجيش بقى تتعبنا اصبر. حديث ايه؟
النبي لما طلع سكين لازم كده انا ولم ياكل لكنه اكل.
ما هو اكل النبي عليه الصلاه والسلام اجتز من كتف شاة
اخذ ما سكن
ثم نهش منها نهشه. وهل النهشه تسكن؟
يعني وفق
ده. هل النهشه تسكن؟ أجب. أنت بتقول قد تسكن وقد لا تسكن، إذن لا تجعلها حكما عاما، مفهوم؟ إذن الغاية والمقصد من الحكم هو الإيه؟ هو الخشوع. لكن العلة هنا إيه؟ العلة من الحديث فابدأوا بالعشاء. لماذا العلة؟ يعني لماذا؟ ما العلة في هذا الحديث؟ لأن العلة هنا أنك إن لم تسكن لم تصح الصلاة. العلماء أخذوا منها قياسا، قصوا على العلة دي أن القاضي لا يقضي وهو جائع، ولا يقضي وهو يدافعه الأخبثان، لأنه لو قضى وهو جائع جدا لا يستطيع أن إيه؟ أن يضبط الحكم، مفهوم الكلام؟ وإذا قضى وهو يدافعه الأخبثان لا يستطيع أن يضبط الحكم. فقالوا إذن العلة هنا في هذا الحديث أنه يسكن الإيه؟ لتسكين الجوع حتى يقوم قائم الخشوع. إذن صار هنا الأمر فيه تفصيل. لو أنك كنت جائعا جوع شديد جدا ثم دعيت الصلاة وأنت جائع، إذن اجلس إيه؟ كل. كل لماذا؟ لأنه لا يتم الخشوع في الصلاة إلا بإيه؟ بتسكين هذا الجوع. طب والخشوع واجب صحيح، ولا يتم هذا إلا بالطعام، إذن صار الطعام أكله هنا واجب، وما لم يتم الواجب الذي هو الخشوع إلا بالتسكين الجوع فصار تسكين الجوع إيه؟ واجب. أما إذا حضر الطعام وأنت شبعان واضح أو جوعك تستطيع أن تصلي ما في شيء، العلة التي أمر العبد بها منتفي عنك أنت، واضح؟ العلة التي أمر العبد بها أنت إيه؟ منتفي عنك، يعني أنت تستطيع أن تصلي، أنت جوعك إيه؟ أنت ساكن، ساكن، آه ممكن تجلس تأكل لكن أنت ساكن، مفهوم؟ تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تخشع في الصلاة، إذن هذه العلة منتفية، منتفية عندك، غيرك هذه العلة غير موجودة فيه. فالرجل جائع جدا ولا يستطيع أن يصلي، إذن يقال له إيه؟ اجلس كل حتى تسكن جوعك ثم اذهب إلى الصلاة. واضح الكلام؟ إذن قول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا أيضا حديث عائشة، لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة. النفي عند علماء أصول على ثلاثة أقسام، نفي لأصل الوجود، ونفي للصحة، ونفي لكماله. إذن عندنا ثلاثة إيه؟ أقسام. هذه مسألة أصولية. المسألة الأولى نفي لصحة الوجود، نفي للوجود أو نفي لصحة الموجود أو نفي لكمال الموجود. يعني إيه الكلام ده؟ الحديث بيقول إيه؟ لا صلاة بحضرة طعام. هل هنا النفي للوجود؟ يعني ليس هناك أحد يصلي بحضرة الطعام؟ لا يصلي أحد بحضرة الطعام؟ لا، هناك أحد يصلي إيه؟ تفهمون معي ولا خلاص هنكتب؟ الحديث بيقول لا صلاة بحضرة الطعام. هل النفي للوجود؟ يعني ما في حد أبدا بيصلي بحضرة الطعام؟ لا، في ناس بتصلي بحضرة طعام، يعني حضر الطعام ويذهبون إيه؟ يصلون. إذن النفي هنا ليس نفي للوجود، صحيح ولا لا؟ أنا بقول لك جاء محمد اليوم، تقول لا لم يأتي محمد اليوم، ما جاء محمد اليوم، هذا نفي للوجود، هو ما جاء أصلا. واضح الكلام؟ هذا النفي الأول. النفي الثاني يكون الشيء موجود ولكن ينفى صحته، يعني لا نكاح إلا بولي. النفي هنا للوجود، يعني ما فيش حد بينكح بغير ولي. ها أجيبه بس الأول، في حد بينكح بغير ولي؟ لا. إيه؟ في موجود، موجود صحيح. كثير من النساء يتزوجن بغير إيه؟ بغير ولي، نكاحهم باطل. إذن النفي هنا اللي هو لا نكاح إلا بولي ليس نفيا، ليس لنفي الوجود، لأن هناك من النساء من يتزوجن بإيه؟ بغير ولي. طب لا نكاح إلا بولي يعني نفي لإيه؟ ده هو، هذا هو الأصل، أنه نفي لصحة النكاح. إذن هناك من ينكح بغير ولي ولكن هذا النكاح منفي عنه إيه؟ منفي عنه الصحة، إذن هو باطل. واضح الكلام؟ طيب الدرجة الثالثة وهو نفي للكمال ليس للصح، يعني الأفضل أن تفعل كذا لكن إن لم تفعل فهو صحيح. تعال مثل مثلا بلا نكاح إلا بولي، لو قلنا بأنه هل هو نفي للوجود أم لا؟ الجواب لا، لأن هناك من ينكح بغير ولي، إذن النفي هنا الذي هو القسم الأول انتفى. طيب هل هو النفي الصحة؟ نعم، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الإيه؟ الأصل. طيب متى نقول بأن لا نكاح إلا بولي؟ يعني لا نكاح كامل إلا بولي، يعني الأفضل أن تنكح بولي، لكن إذا تزوجت بغير ولي فالزواج صحيح. متى نقول هذا الكلام؟ ويكون لا نكاح إلا بولي نفي للكمال إذا وجدت قصة أو أمر ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة تزوجت بغير ولي والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا، فإذا أقر النبي هذا إذن يكون لا نكاح إلا بولي لنفي الإيه؟ لنفي الكمال مش للصح. يعني إيه لنفي الكمال؟ يعني الزواج صحيح ولكن الأفضل والأكمل أن تتزوج بولي، صحيح ولا لا؟ لكن هل وجد هذا؟ لا، الجواب لم يوجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقر زواج بغير ولي. واضح الكلام؟ إذن النفي هنا الإيه؟ لنفي الصح. واضح الكلام؟ طيب لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، ذكرنا أن هذا لا صلاة بحضرة طعام ده للوجود أم للصحة أم للكمال؟ أولا تعالى نطبق هذا الكلام، هل هو للوجود؟ لا، لأن هناك من الناس موجودون يصلون بحضرة طعام. طيب لا صلاة بحضرة طعام هل هي لنفي الصحة كما يقول أبو محمد بن حزم؟ الجواب النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما ذكرنا حديث رفاعة، اجتز النبي من كتف شاة ثم دعي إلى الصلاة ثم طرح السكين وذهب إيه؟ وذهب ليصلي. إذن هناك طعام وضع والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى الصلاة، صحيح. لكن العلة كما ذكرنا أن العلة في لا صلاة بحضرة الطعام هي ماذا؟ تسكين الجوع. فلو كان الإنسان جائع جدا بحيث أنه لا يستطيع الخشوع في الصلاة إذن وجب عليه هنا إيه؟ أن يأكل، ولو لم يأكل وصلى يكون الصلاة صحيحة وهو آثم، لأن الجهة إيه؟ منفكة على ما ذكرنا، لأن هناك نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه اجتز من كتف جهة ثم أكل منها ثم دعي إلى الصلاة. لو لم يكن عندي قرينة، لو لم يكن عندي قرينة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بحضرة الطعام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه، لكان لا صلاة بحضرة الطعام لنفي الإيه؟ لنفي الصح. لكن لما وجدت القرينة يبقى لا صلاة بحضرة الطعام يبقى لا صلاة إيه؟ أكمل وأفضل. واضح الكلام؟ إذن عندي النفي يكون على ثلاثة أقسام، مفهوم هذا؟ لذلك مثلا ابن تيمية رحمه الله يقول إذا نفى الشارع، هذه في مسائل العقدية، إذا نفى الشارع، الشارع أي الكتاب والسنة، وهل الله يسمى بالشارع؟ لا، هذا من باب الإخبار. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل. يعني مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذا نفي أم لا؟ هذا نفي، صحيح؟ طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل معنى ذلك أنك إن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك ينتفع عنك أصل الإيمان؟ نعم، قول الخوارج. نعم، قول من؟ الخوارج. لكن الحديث بيقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب. إذا صار حبك لأخيك ما تحب لنفسك واجب، فإن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت آثم، عاصم. لما؟ فيسمى هنا نفي كمال الوجوب. نفي إيه؟ نفي كمال الوجوب، ليس نفي أصل الإيمان، ليس نفي أصل الإيه؟ الإيمان. يعني مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا نفى الشارع الإيمان عن فعل وهو التحكيم دل ذلك على وجوب تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام. اختلفت أنا وأنت في مسألة، واجب أن نحكم الإيه؟ الشرع في هذه المسألة. فمثلا والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه. إذن أذية الجار هنا إيه؟ كبيرة، فواجب عليك أن تبر الإيه؟ الجار ولا تؤذي. إذن واجب عليك ألا تؤذي الجار، فإن أذيته أنت تكون كافرا؟ لا، تكون آثم. إذن النفي هنا لا يؤمن، نفى الشارع الإيمان عن فعل دل ذلك على وجوب ذلك، على وجوب ذلك الفعل. واضح الكلام ولا لا؟ فهنا لا صلاة بحضرة طعام. ذكرنا أن لا صلاة هنا يعني لا صلاة كاملة. لماذا؟ للقرينة. فلو صلى قدم الصلاة على الطعام وهو هنا جائع جدا فلا يتم الخشوع إلا بالطعام، هنا صار الطعام هنا إيه؟ واجب، لكن ليس لذاته، لأن الطعام في ذاته مباح، لكن صار واجبا لغيره، ألا وهو أمر الصلاة. فأكله هنا صار واجبا. لماذا؟ حتى يسكن جانب الإيه؟ جانب الخشوع. قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني لاحظ هنا، ممكن الإنسان يكون حريص جدا على الصلاة ولكنه جاي من الشغل جعان جدا، هيموت خلاص مش قادر يقف، فيقيم المؤذن للصلاة فيقول لك لا لازم أصلي، صحيح؟ هو مخلص يقول لك لازم أصلي، ما أستطيع أبدا أن الإمام يكبر لتكبيرة الإحرام وأنا أكون جالس هكذا. أأنت أحرص من ابن عمر؟ واضح؟ فهنا داعي النفس يجعله يقدم هواه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطغيان، هذا هو طغيان، طغيان النفس. يعني بعض الناس جه في ليلة رأس السنة قال لك احنا لازم نصلي قيام الليل الساعة 12، قال لك احنا لازم وهنجمع نفسينا ولازم نصلي قيام الليل الساعة 12، وفضلوا يصلوا قيام الليل لغاية الفجر ويقرأوا القرآن ويعيطوا وقرأوا القرآن ويبكوا. أنا لا أشك في أن هؤلاء كثير منهم أو أكثرهم مخلصون، لكن العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن الاتباع. فمن أين جبت دليل مثلا تحديد صلاة قيام الليل في هذه الليلة في هذا الوقت؟ واضح؟ سيتعلل لك بعلل، سيقول لك حتى نغيظهم، حتى نري الله عز وجل منا خيرا، مفهوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، سيحتج عليك بهذه العمومات ولكن هذه عمومات لم يجري عليها عمل النبي والصحابة. واضح الكلام؟ النصارى كانوا يحتفلون بمولد يسوع، صحيح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا اليوم ليلة لقيام الليل، الصحابة التابعون تابعي التابعين لا، إنما فعلها من فعلها الجهلة، الجاهلون بالعلم الشرعي. لكن لو أن إنسان عادته أنه يقيم الليل دوما هكذا، ونعم العبد هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فهنا لو كان هذا ديدنه فنعم له أن يصلي، لكن ما ليس هذا ديدنه أن يخصص هذه الليلة، إذن هذا إيه؟ تحديد بشيء للعبادة لم يحده الشرع. يقول لك لابد أن نغيظهم، ولابد مش عارف أن يرى الله منا خيرا، ولابد. طيب كل هذه الأمور إخلاص منك، ولكن أين المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم هذا؟ فلو كان هناك دليل فأتنا به، إن لم تأتي بدليل إذن أنت تشرع في الدين ما لم يشرعه الله ولم يشرعه نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن الدين ليس بالحب فقط، ليس الدين بالإخلاص فقط، إنما بالإخلاص وإنما يكون معه متابعة السنة. انظر هنا، أنت جائع جدا، لكن من الناس من عنده ورع كاذب، فيقول لك لا أنا أريد أن أصلي، أنا عارف أن أنا جعان ومش قادر أقف، لكن لابد أن أصلي خلف الإمام. إذن هنا أنت قدمت هواك على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الهوى، مفهوم؟ فأنت في الأصل عبدت إيه؟ عبدت هواك، لأن الوحي هو أن تقدم سنته عليه الصلاة والسلام على هواك. لا اجلس كل، انظر إلى ابن عمر، ومعلوم من هو ابن عمر، كان يسمع الإقامة والإمام يقرأ ومع ذلك إيه؟ يأكل ليسكن هذا الجوع. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أولا الأخبثان هما البول والغائط، وهذا دليل على أن البول والغائط كلاهما إيه؟ نجس. واضح هذا؟ وهذا عليه الإجماع. أبو محمد ابن حزم، وهذا مذهب الشافعي، أخذ من هذا الحديث على أن كل بول وكل غائط من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم نجس. يعني بول الإبل، بول الدجاج، بول الأرانب، بول أي حاجة مأكول اللحم، وأي شيء غير مأكول اللحم أيضا يكون إيه؟ نجس. طب لما؟ قال لك لأن الحديث بيقول الأخبثان، فالأخبثان اسم جنس للبول والغائط، وأسماء الأجناس إذا عرفت بالألف واللام تفيد الاستغراق. إذن يستغرق كل بول وغائط، إذن كل بول وغائط يكون إيه؟ نجس. لكن رد عليهم الجمهور بأن الأخبثان هنا وإن كانت معرفة بالألف واللام، ولكن الألف واللام هنا للتعريف وليس للاستغراق، معذرة للعهد وليس للاستغراق. ما معنى الألف واللام للعهد؟ أي تنظر إلى أقرب كلام للألف واللام. يعني مثلا فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا، فعصى فرعون الرسول الرسول بالألف واللام، هل عصى فرعون جميع الرسل؟ لا، لم يرسل إليه إلا موسى، لأن بعض الجهلة طالع بيقول الفراعنة ما جالهمش نبي، أما موسى كان مبعوث لمين يعني؟ ها؟ فعصى فرعون الرسول، إذن الألف واللام هنا للاستغراق أم للعهد الذهني؟ فعصى فرعون الرسول أي الألف واللام للعهد، أي انظر إلى القريب من هو؟ موسى وهارون. إذن هذه تسمى بالألف واللام الإيه؟ للعهد. يعني مثلا بقول لك يا فلان هات الكتاب، اعطني الكتاب، اعطني إيه؟ أعطيني الكتاب. طيب أعطيني الكتاب، أي كتاب؟ كلمة الكتاب هنا جاءت مفردة معرفة بالإيه؟ بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، فبقول لك ائتني بالكتاب، فأنت ستعطيه أي إيه؟ أي كتاب، لأن الألف واللام الاستغراق. لكن لو كنت أنا أعطيته كتابا بالأمس فقلت له اليوم يا فلان ائتني بالكتاب، فصار الألف واللام هنا للعهد الإيه؟ الذهن القريب، أي الكتاب الذي كنت أعطيته إياك بالأمس. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لا صلاة بحضرة طعام، مخاطبة لمن؟ ها؟ لبني آدم. ولا وهو يدافعه الأخبثان، أخبثان من؟ بني آدم. إذن الأخبثان ألف واللام لمن؟ للعهد الذهني وليس للاستغراق. وضحت المسألة؟ إذن الأخبثان هنا لا يصح مذهب أبو محمد بن حزم والشافعي، لأن أبو محمد بن حزم والشافعي بنوا على هذا أن كل بول وغائط مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم حكمه أنه نجس. والصحيح ما ذهب إليه مالك وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية لابن عبد الهادي مش للبعلي، في الاختيارات الفقهية للبعلي تلميذ ابن تيمية، وفي اختيارات الفقهية لابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية برضه اللي هو صاحب كتاب الصارم المنكي. ابن عبد الهادي له رسالة احنا بنشرحها في أوسين اللي هي اختيارات الفقهية لابن عبد الهادي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة لم يكن معروف عندهم إلا أن كل مأكول اللحم بوله وغائطه طاهر، وكل غير مأكول اللحم بوله وغائطه نجس. والقول بأن كل بول وغائط مأكول أو غير مأكول اللحم نجس هذا قول محدث، هذا قول إيه؟ محدث أي محدث بعد إيه؟ بعد الصحابة، لأن إحنا المصادر عندنا إيه؟ الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. لذلك إجماع الصحابة حجة باتفاق العلماء جميعا، لم يخالف في هذا أحد، باتفاق العلماء إجماع الصحابة إيه؟ حجة. لكن اختلفوا بعد ذلك، هل يكون إجماع عصر من العصور بعد ذلك يكون حجة ولا لا؟ تؤتؤ إيه؟ ما في خلاف في المسألة، خلاف كبير في المسألة، واضح؟ في خلاف مسألة الإجماع ده كبير جدا. هل إذا اتفق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة هل يكون حجة؟ يكون إجماعا يعني؟ أحمد له رواية؟ نعم. وله رواية أخرى؟ لا، ليس بإجماع. هل إجماع أهل المدينة حجة؟ قولان، الجمهور يقول لك لا، مالك يقول لك نعم. هل إجماع عصر من العصور بعد من أمة محمد، من علماء أمة محمد بعد الصحابة يكون حجة؟ الجمهور أي نعم، مفهوم. لكن لم يختلفوا أن إجماع الصحابة إيه؟ حجة. ابن حزم له رسالة اسمها النبذ في أصول الفقه، دي مش موجودة في السوق، لكن أنا أتيت بها من مكتبة المغرب، تختص برسائل ابن حزم رحمة الله عليه. فابن حزم ليه رسالة اسمها النبذ، فبيقول إيه؟ ابن حزم يقول بأن إجماع الصحابة هو الحجة فقط، ما بيقولش أي إجماع تاني بعد كده، خلاص. فبيقول نقول للمخالفين الذين يقولون بإجماع بعد إجماع الصحابة، الذين يقولون بقول بعد إجماع الصحابة لهم ثلاثة أمور لا رابع لها: إما أن يجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يختلفوا فيما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يجمعوا على ما اختلف عليه الصحابة. فهمتوا حاجة؟ تاني، العصر الذي بعد الصحابة لهم ثلاث أحوال: إما أن يجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة، قال ابن حزم فيكفينا إجماع الصحابة، وإما أن يختلفوا فيما أجمع عليه الصحابة، قال ابن حزم ولا خير في خلاف بعد إجماع الصحابة، وإما أن يجمعوا فيما اختلف فيه الصحابة، قال فلا خير في إجماع اختلف فيه الصحابة. صحيح ولا لا؟ إذن المرجع كله فين؟ في إجماعهم. إذن إجماعهم إيه؟ معصوم. لذلك هذا هو المصدر الثالث الذي قال الله فيه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إذن إجماعهم إيه؟ حجة، الذين اتبعوهم. واضح. لذلك الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ذكر ابن تيمية في رسالة المسودة في أصول الفقه. المسودة في أصول الفقه مش كتاب خالص لشيخ الإسلام ابن تيمية، لا، ده كتاب في أصول الفقه كانت عبارة عن معلومات. أنت ممكن وأنت بتقرأ كده تكتب إيه؟ تكتب معلومات في عندك مثلا فولدر كده لوحده في أصول الفقه، كل ما تقرأ مرت عليك معلومة في أصول الفقه تروح وضعها في إيه؟ في الكتاب. جد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو أبو البركات، لما تيجي تقرأ يجي يقول لك: وقال المجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية يعني جد شيخ الإسلام، مش ابن تيمية شيخ الإسلام، لا، المجد ابن تيمية يعني أبو البركات اللي هو جده، وكان شيخ الحنابلة، فكان بيكتب فوائد في أصول الفقه ومات كراسة عنده في البيت. جي ابنه، ابن أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، كان برضو شيخ الحنابلة. شوف العيلة ماشية ازاي. كان برضو بيكتب ايه؟ فوائد أصولية. جي ابنه اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية قاعد يكتب ايه برضو؟ فوائد أصولية. وتركت. جاء ابن اللحام اللي هو البعلي اللي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، راح جامع الكلام ده كله وعمله فيه في كتاب من مجلدين اسمها المسودة، يعني ايه؟ من التسويد، كلما جاء يسود من الحبر، يسود معلومة، يسود معلومة، سميت ايه؟ مسودة. لكن البعلي افاد ايه؟ افاد انه كلما يجي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك: وقال شيخنا، عشان تعرف كلام ابن تيمية من كلام جده من كلام ابوه. صحيح؟ ما انت مش هتعرف، لكن اللي دارس كلام ابن تيمية يعرف ان ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية ليه نفس في الكلام تعرفه كل من يدرس كلام ابن تيمية. فيجي يقول لك: قال شيخنا، قال والد شيخنا، قال جد شيخنا. خلاص. ابن تيمية قال لك في الرسالة ايه نقلا عن الامام احمد: وكثير ما ينقل ابن تيمية في هذه الرسالة المسودة من كتاب العدة في اصول الفقه لابي يعلى. ابي يعلى الحنبلي اللي هو القاضي له كتاب اسمه العدة في اصول الفقه من مجلدين، كتاب رائع. ابن تيمية اللي قرأ الكتاب ده يعرف ابن تيمية بينقل ايه عنه كثير جدا عن ابي يعلى في اصول الفقه، لكن ابن تيمية بيرتب لك المسألة. فنقل عن الكلام عن الامام احمد قال: وكل خلاف حادث بعد الصحابة بدعة. واضح. ولا يجوز إحداث قول ثالث بعد الصحابة. وإحداث قول ثالث بعد الصحابة بدعة. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين ما يجيش واحد مثلا بعد الصحابة يقول إيه: ولكن هناك قول ثالث. لا، دي بدعة. طب بدعة ليه؟ لأن معنى أن الصحابة يختلفون في هذه المسألة على قولين ويمضي عهد الصحابة جميعا رضوان الله عليهم على خلاف على كلا القولين، إذن أجمعوا على أن الحق في قول من كلا القولين. واضح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فلو جئت أنت وقلت: لا، هناك قول ثالث، إذن أنت تسفه الصحابة جميعا لأن الحق قد غاب عنهم جميعا. وضحت ولا لا؟ لأن معنى كده أن الصحابة مضى عهد الصحابة كله وهم على ضلال ما يعرفوش القول الثالث ده إيه، وجيت حضرتك أنت ورحت مطلع الإيه؟ ها، بفهمك النفيس ده رحت مطلع القول الثالث. خلاص. ده قول الرازي اللي هو يجوز إحداث قول ثالث، ده كلام الرازي. وكلام المتكلمين من المعتزلة وغيرهم يقول لك يجوز إحداث قول ثاني وثالث ورابع وعاشر كمان، مفهوم؟ لكن معنى أن الصحابة يختلفوا على قولين أو ثلاثة، إذن الحق فين؟ في قول من هؤلاء الأقوال. فأنت تأتي وتقول هناك قول غير قول الصحابة، معنى ذلك أنك إيه؟ تسفههم جميعا. مفهوم هذا الكلام؟ فكل افهم هذا الأصل مهم جدا. فكل خلاف، فكل قول على غير أقوال الصحابة رضوان الله عليهم يكون قول إيه؟ يكون قولا محدث. لذا ينبغي أن تهتم بكتب التي فيها أثار الصحابة رضوان الله عليهم، مثل مثلا مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، سنن سعيد بن منصور، كل هذه فيها أقوال من؟ أقوال الصحابة، حتى تعرف أقوالهم. فابن تيمية رحمه الله قال: والصحابة كانوا يقولون، أجمعوا على أن كل مأكول اللحم يكون بوله وغائطه إيه؟ ها يا أحمد؟ ها؟ يكون حكمه إيه؟ طيب خليك معي. كل بول وغائط مأكول اللحم، يعني الجاموس، البقر، الدجاج، هذه الأمور بولها وغائطها إيه؟ طاهر. غير مأكول اللحم يكون حكمه إيه؟ يكون حكمه نجس. وهذا مذهب إليه مالك، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للشافعي وخلافا لأبي محمد بن حزم. احتجوا بماذا؟ احتجوا بإيه؟ بأن الأخبثان بهم الألف واللام تفيد الاستغراق، لكن الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد الذهني، العهد القريب. عايز تقول حاجة؟ حاسس بك عايز. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ هل نحن أتينا إليها؟ إحنا قلنا لها؟ طيب اصبر يا شيخ، اصبر. ألم أقل لك أنك لن تستطيع مع صورة؟ اصبر. ها؟ ده أنت خلاص يا شيخ، ده أنت تعشيت، ده أنت يا شيخ تعشيت. الحديث بيقول إيه؟ إذا حضرت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، وفي رواية إذا أقيم للمغرب، يبقى ده كان فطار ولا غدا ولا عشاء؟ أجب. أنت ممكن أنت يكون عندك الطاقة السادسة ولا ده قياس باطل أنت والشيخ أحمد. ما احنا ذكرنا الصلاة بحضرة الطعام بالكمال. نعم. إيه؟ وإيه اللي بعد أفر الله؟ بيقول الحديث إذا أقيمت الصلاة كلام عام، وذكرت رواية المغرب فقال المغرب فرد من أفراد العام، ما ينفعش أنت تقولها محمد، صح ولا لا؟ لأن إحنا ذكرناها كم مرة. ليه؟ لأن إحنا قلنا لا، مش بما يخالف حكم العام. هنا يحمل المطلق الصلاة على المقيد المغرب. ليه يحمل المطلق على المقيد؟ المقيد لأن ذكرنا إذا اتحد المخرج، حد ذكر القاعدة، إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات فيحمل المطلق على المقيد. اتحد المخرج، الحديثين خرج من عائشة، واختلفت الروايات إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيم للمغرب، فيحمل المطلق الذي هو الصلاة على المقيد التي هي المغرب. لكن إمتى تقول ده فرد من أفراد العام؟ إذا كان الذي يروي مثلا المغرب أبو هريرة، والذي يروي الصلاة عائشة، فتقول هنا فرد من أفراد العام. مفهوم؟ قال: ولا هو لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولا وهو يدافعه الأخبثان، ابن حزم قال هنا صلاته باطلة، إذا كان يدافع الأخبثان فصلاته باطلة. كلام ابن حزم صحيح، لكن ينبغي أن نفهم ما معنى المدافعة. كلمة وهو يدافعه الأخبثان، إذا عندي هجوم، واضح، شيء يهجم، واضح، وأنت شيء يدفع، وأنت إيه؟ وأنت تمنع. إذا هناك شيء يدفع للخروج وأنت مانع. إذن هذا إذا وقع عليك وهم البول والغائط بالاندفاع وأنت تمنع بأقصى قوة عندك، إذن هذه مدافعة الأخبثان، أخرج وإقضي حاجتك ثم توضأ ثم أتي للصلاة. ولو صليت هكذا لكانت الصلاة هنا باطلة، أولا لأنه ليس هناك قرينة، ليس هناك قرينة تجعل النفي هنا نفي، نفي كمال. ثانيا أنه لا يتم الواجب الذي هو الخشوع إلا بقضاء الحاجة، فصار قضاء الحاجة هنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن لأمرين اثنين، الأمر الأول الذي يرجح مذهب ابن حزم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان، لأن كلمة ولا وهو يدافع الأخبثان إذن حكم زائد على لا صلاة. ذكرنا أن لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي للكمال، لأن هناك قرينة، لكن ما القرينة التي تجعلنا نقول لا ولا وهو يدافع الأخبثان؟ أن من صلى وهو يدافع البول والغائط معنى ذلك أن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أنه كان يقضي حاجته. لا، لو كان يدافع الأخبثان ويمنعهما بأقصى قوة عنده للخروج إذن هذه صلاته إيه؟ تكون باطلة، فوجب عليه أن يخرج ليقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع إلى الصلاة. أما إذا كان هناك بول وغائط، وهذا عند أكثر الناس، ولكن الأمر عنده سهل ميسور، يعني سواء عنده السيان، سواء عنده دخل قضى حاجته أم لم يقضي حاجته، يستطيع أن يقيم الصلاة بالخشوع أم لا، يستطيع أن يقوم الصلاة بالخشوع، إذن صلي هنا. أما بمدافعة الأخبثين هنا فأنت تمنعهم بقوة، إذن وجب عليك أن تخرج إن كنت في الصلاة فتقضي حاجتك ثم توضأ ثم ترجع إلى الصلاة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. قال عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما، معذرة قبل أن نبدأ، هناك معلومة مهمة. بعض أهل العلم قال بأن ولا وهو يدافعه الأخبثان لنفي الكمال. لما؟ قال لأنه لا صلاة بحضرة طعام كانت لنفي الكمال، هذا كما ذكرنا مذهب الجمهور وهذا مذهب الأربعة. فلما كانت لا صلاة بحضرة الطعام لنفي الكمال قال وهو يدافعه الأخبثان، إذن اقترن مع لا صلاة بحضرة الطعام مدافعة الأخبثان، فكان مدافعة الأخبثين لنفي الكمال كمثل ها لا صلاة بحضرة الطعام لنفي الكمال. لما؟ لأنه اقترن في إيه؟ في حديث واحد، فتسمى بدلالة الاقتران، تسمى بدلالة الاقتران. ما معنى دلالة الاقتران؟ هذه مسألة أصولية. دلالة الاقتران بمعنى أنه إذا ذكر حكم مع حكم آخر فيأخذ الحكم هذا الثاني حكم الأول. يعني مثلا، طبعا دلالة الاقتران دي فيها تفصيل كما سأذكر لك. ابن حزم قال إيه؟ قال قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. خلاص كده، أدي حكمه. والسواك أدي حكم تاني. فقال لك هنا صار السواك إيه؟ واجبا، لكن لم نقل واجبا لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلولا هذا الحديث لقلت بوجوب السواك، لأنه جاء قرينا مع غسل الإيه؟ مع غسل الجمعة. خلاص؟ طب افهم هذه المسألة، انتبه كده وصحصح معي. دلالة الاقتران عند علماء الأصول تكون على أقسام. أنا قبل ما أذكر لك دلالة الاقتران هذه عند الجمهور ضعيفة. دلالة الاقتران عند الجمهور إيه؟ ضعيفة. طيب، هل أنت تدي حكم السواك كحكم غسل الجمعة؟ ها؟ لا. طب وعلى هذا الكلام يجي مثلا إنسان يقول لك وكذلك المعازف، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فأنت بتقول بأن المعازف حكمها حرام، صحيح ولا لا؟ طيب يجي مثلا واحد يقول لك لا، مين اللي قال لك إنها حرام؟ يعني واحد كاتب كتاب اسمه الغناء والموسيقى في ضوء الكتاب والسنة، فيجي يقول لك مين اللي قال بأن المعازف حرام؟ لا المعازف مش حرام، بدليل أنتم تقولون بأن المعازف حرام، ليس عندكم حجة، كلامه ليس عندكم حجة إلا بدلالة الاقتران اللي هي إيه؟ لا يكوننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى اللي هو الزنا، الزنا حكمه حرام، والحرير حرام، والخمر حرام، والمعازف، فاقترن المعازف مع هذه المحرمات وهذه الكبائر، فأخذ المعازف حكم الإيه؟ حكم المحرمات والكبائر. فقال لك لا، دلالة الاقتران ضعيفة عند علماء الأصول، بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام، شوف دليلك هو أنت كل حجتك في حرمة المعازف، ها أقوى حجة الحديث ده هيهده لك دلوقتي، قال لك أنت بتقول بدلالة الاقتران، لا مش دليل. ليه؟ وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده اللي هو إيه؟ الزكاة. على قول الجمهور الزكاة حكمها إيه يا جماعة؟ ده ركن من أركان الدين، صحيح ولا لا؟ طيب وكلوا من ثمره إذا أثمر، واجب عليك إنك تأكل من الثمرة بتاعتك، يعني أول ما يطلع الطرح واجب عليك إنك تأكل منها، تأسم لو ما أكلتش يعني؟ لا مباح، صحيح؟ قال لك أهو فاقترن واجب بمباح، فهل من قائل بأن أكل الثمر واجب؟ يبقى اقترن إيه؟ مباح بواجب، ما فيش قائل أبدا يقول لك الثمر أكله واجب. كذلك قال لك المعازف مش معنى أن هي اقترنت مع الحرى والحرير والخمر أن هي تكون حرام، وضحت المسألة؟ شفت اهو ضاع الدليل بتاعك، ضاع كله خالص راح. الجواب ايه بقى؟ شوف بقى دلالة الاقتران دي عند علماء الاصول على ثلاث اقسام مش قسم واحد، على ثلاث ايه اقسام. القسم الاول دلالة جمل مع جمل، ثاني دلالة جمل مع أفراد، الثالث دلالة أفراد مع أفراد. أضعفهما يعني لا يصح الاحتجاج بدلالة الاقتران عند اجتماع الجمل مع الجمل والجمل مع الأفراد، فتكون دلالة الاقتران ضعيفة. إذن فقلت دلالة الاقتران على ثلاثة أقسام، القسم الأول دلالة جمل مع الجمل كمثل وكلوا من ثمره إذا أثمر، دي جملة ولا لا؟ جملة. وآتوا حقه يوم حصاده، هذه جملة أم لا؟ هذه جملة، يبقى هذا اقتران إيه؟ جمل مع الجمل. دلالة الاقتران هنا ضعيفة جدا، يعني لا تحكم بحكم الأول كحكم الثاني لأنه اقترن به، لا لا يشترط، مفهوم هذا؟ لا يشترط إلا بقى إذا كانت هناك نصوص أخرى، لكن اجتماع جمل مع جمل تدي حكم الثاني كحكم الأول، لا دلالة الاقتران هنا ضعيفة لأنها دلالة الاقتران جمل مع جمل. أو دلالة اقتران جمل مع أفراد كمثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، دي جملة ولا لا؟ جملة. والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، يبقى جاء هنا مفرد بين جملتين. القسم الأول الذي هو اجتماع الجمل واقتران الجمل مع الجمل، والقسم الثاني اقتران الجمل مع الأفراد، دلالة الاقتران فيها ضعيف. خلاص كده بقي عندنا دلالة اقتران أفراد مع أفراد، وهذه حجة بإجماع علماء الأصول، وهذا الذي نقل الإجماع فيها الزركشي في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه. ضعيفة كمثل الأول، ها هذه بالإجماع. بالإجماع بقى في دلالة الأفراد مع الأفراد بأنها حجة. وكما ذكرت لك الزركشي نقل الإجماع، وابن القيم وجدت له في كتاب بدائع الفوائد أيضا أنه ذكر هذه المسألة، أن دلالة الإقتران، دلالة الإقتران بالجمل مع الجمل هذه لا يحتج بها، وإنما دلالة الإقتران الصحيحة دلالة الأفراد مع الأفراد، وهذه بالإجماع. طيب، حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، ده مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جملة؟ مفرد. الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يبقى دلالة الإقتران أفراد ولا جمل؟ أفراد. يبقى اللي يقول لك دلالة الإقتران هنا ضعيفة قل له دي دلالة أفراد التي بالإجماع، بإجماع علماء الأصول أنها حجة. أما دلالة الإقتران الضعيفة دلالة إقتران جمل مع جمل أو جمل مع أفراد، يبقى اللي يقول المعازف هنا دلالة الإقتران فيها ضعيفة بيحتج بإيه على إيه؟ بيحتج بدلالة الجمل على دلالة الأفراد، إما أن يكون جاهل وإما أن يكون بيلبس عليك. وضعت المسألة؟ إما أن يكون إنسان جاهل فيعلم، وإما أن يكون إنسان إيه؟ ملبس عليك، نسأل الله أن يقطع دبره. إذن سقوط الحديث كله، لأن هذا أقوى حديث في صحيح البخاري في هذه المسألة، سقوط الحديث كله بمسألة إيه؟ أصولية ممكن يلبس عليك به. لكن كما علمت أن دلالة الإقتران تكون على إيه؟ على أقسام، جمل مع جمل، جمل مع أفراد، وهذه وكلا القسمين ضعيفين، أو دلالة أفراد مع أفراد، وعلماء الأصول بالإجماع على أن هذه إيه؟ على أن هذه هي الحجة. فمسألة أن يقول لا صلاة بحضرة فعام يبقى نفي كمال، ولا هو يدافعه الأخبثان أيضا يأخذ حكمهم نفي كمال، يقال أحسنت دي دلالة اقتران إيه؟ جمل مع جمل، مش أفراد مع أفراد، ليست أفراد مع أفراد. إذن يسلم له لو كانت دلالة أفراد مع أفراد. مثال القصة اللي ماشيين فيها الشباب تعبانين جدا فيها، هو العمل ركن في الإيمان ولا مش ركن ولا مش، وتخش على النت وتقرأ هنا وتنظر هنا وحاجة وجع قلب، مع أن أهل السنة أجمعوا على أن العمل ركن في الإيمان. لكن أنا آية واحدة بس هنتكلم فيها، أنت فهمت الأصل هو. طيب، قال تعالى وسيجنبها الأتقى الأشقى، نعم، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. طيب قبلها إيه؟ لا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. خليك معايا بقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال ابن تيمية التكذيب يكون بالخبر والتولي يكون عن الطاعة. سؤال، التكذيب بخبر النبي حكمه كفر، والتولي عن جنس الطاعة كلها يكون كفر. إذن أنت قلت التكذيب إلا من كذب، قلت تكذيب الخبر كفر صحيح، واقترن به وتولى. طب دي دلالة اقتران، يقول لك دلالة الاقتران ضعيفة. أو والله الناس قالوا كده، تقول له ايه؟ قول له لا، تعال نتعلم دلالة الاقتران على ثلاثة اقسام، جمل مع جمل، جمل مع افراد، كلاهما ضعيف، وهناك دلالة اقتران افراد مع افراد، دي بالاجماع دي حجة. خلاص كده، يبقى الا من كذب وتولى، يبقى ترك الطاعة جنس الطاعة يأخذ حكم تكذيب الخبر بس، خلاص انتهت المسألة. إلا من كذب وتولى، يبقى تكذب أدي مفرد، وتولى أدي مفرد، ودلالة اقتران الأفراد حجة بالإيه؟ بالإجماع. إذن يأخذ التولي حكم التكذيب، ويأخذ التكذيب حكم التولي. فمن صدق بالخبر أمنت بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر وما أعمل شيء، هذا تولي عن الطاعة. عملت كل شيء ولم أصدق الخبر، هذا تكذيب من الخبر، صحيح ولا لا؟ إذن لابد من تصديق الخبر وفعل الطاعة، صحيح. توليت عن جنس الطاعة كمثل تكذيب الخبر، فمن قال دلالة الاقتران ضعيفة يقال هذه دلالة أفراد مع أفراد، أما دلالة الاقتران الضعيفة التي هي دلالة اقتران جمل مع جمل، وانتهى الأمر. وضحت المسألة؟ فهمت هذه دلالة الاقتران؟ وضحت؟ دلالة الاقتران إيه؟ على كم قسم؟ كم قسم؟ ثلاثة أقسام. دلالة الاقتران إيه؟ جمل مع جمل، جمل مع أفراد، أفراد مع أفراد. الدلالة الاقتران الضعيفة الجمل مع الجمل، والجمل مع الأفراد. دلالة الاقتران اللي هي الحجة اللي هي الأفراد مع الإيه؟ مع الأفراد. يعني مثلا شوف مثلا الحديث اللي رواه أحمد وابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا على سفر أن نمسح ثلاثا إذا سفرنا، ويوم وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما، أي الجورب الخفين، ولا نخلعهما إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم لا نخلعهما. خليك معايا بقى، إلا من غائط يعني لا أخلع الخفين، إلا من جنابة، قمت على جنابة لا أخلع الخفين واغتسل، لكن أنت نمت تبولت تغوطت ذهبت إلى قضاء الحاجة، هنا يكون الحكم إيه؟ ابن حزم راح عامل إيه بقى عند مسألة النوم؟ قال لك فقرن النوم مع الغائط مع البول، فكان النوم يأخذ إيه؟ حكم البول أنه ناقض للوضوء، صحيح ولا لا؟ فمن تبول شيئا قليلا كمثل من تبول شيئا كثيرا ناقض الوضوء، فمن نام شيئا قليلا كمثل من نام شيئا كثيرا. واضح؟ لأنها دلالة إيه؟ طب لو واحد قال لا ما تحطش النوم هنا، لأن النوم مع البول ومع الغائط دي دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيف. الجواب أول حاجة أهو ما شاء الله، قال لك دلالة إيه؟ دلالة أفراد، أهو بول نوم غائط أفراد، لكن لو كانت جمل مع جمل لا دي ضعيف. خلاص افهم لأنها مهمة جدا. في سؤال فيما مضى؟ حتى ما أنت ما حضرتش، لو كنت حضرت كنت عرفت فرق بين النعاس وفرق بين النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس. ما الفرق بين النعاس والنوم؟ قال الخطابي النعاس كما في معالم السنن على أبي داود، قال النعاس هو هجمة تهجم على القلب، هجمة تهجم غفلة تهجم على القلب، لكن لا تمنعه الإدراك الظاهر. يعني أنت ممكن تكون عندك نعاس لكن أنت مدرك، يعني لو حدث أي شيء بجانبك ممكن إيه؟ تنتبه. لكن النوم غفلة تهجم على القلب تمنعه الإدراك، تبقى نايم كده ممكن يسري منك أي حاجة. ليه؟ لأن ما عندك إدراك. هذا هو الفرق بين الإيه؟ النوم والنعاس. لذلك أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد صحيح بمجموع طرقه قال كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يجي بعض الناس اللي يقول لك النوم ليس ناقض يقول لك الحديث ده، طب الحديث ما فيهوش حجة، ده الحديث فيه ايه؟ النعاس تخفق، لما تيجي تقعد كده انت قاعد تفقر، يعني يقول لك فلان بيفقر، مش عارف ايه بيفقر، بس هو الناس تعرفه على كده، يقول لك فلان قاعد يفقر، يعني ايه؟ بينعس كده. لذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقلت لها إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأيقظيني، فأيقظته فقام فتوضأ فوقف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره، الأصل أن يقف على يمينه، فوقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من يساره فجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس أو ده الحجة هنا، قال وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني كل لما أجي خلاص هنام كده، كان ابن عباس صغير صغير جدا، يعني يكفيك أن تعرف في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال منذ أن منذ كم أنت حين قبض رسول الله؟ كان عنده كم سنة يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، إذن كان صغير. قال كنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فارك له إيه؟ فارك له ودانه كده عشان يصح، عشان كده عايز خلوه على صح، فارك له إيه؟ فارك له ودانه، بس مش قوي يعني، يعني إيه؟ فارك له كده عشان يصح. خلاص سلطان؟ الليك بقى جنب أحمد كده، ديك عرفت مفهوم؟ كنت إذا أغفيت يأخذ إيه؟ بشحمة أذني. إذن كنت إذا أغفيت، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أخرج فتوضأ؟ لا. إذن فرق بين الإخفاق النعاس، فرق بين النوم، واضح هذا؟ ما هو سواء كان قبل الصلاة ودخل بها في الصلاة لا يجوز، أما إذا كان في الصلاة وجب عليه الخروج. العين، العين حديث علي بن أبي طالب، العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وده أيضا حديث حجة لابن حزم على أن النوم في ذاته ناقض الوضوء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.